ما سمعته مني بشهود كثيرين أوضعه بناسا أمماء يكونون أكثر أن أعلم أخرين عنه.
أحبائنا مشاهدي قناة أذافي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا نحب نرحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، أسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا سيد.
أهلا.
سيدنا، احنا على مدار الحلقتين اللي فاتوا كنا ابتدينا ان احنا نتكلم عن الصوم، والحقيقة ذكرنا حاجات كتير قوي، بداية من الصوم كان من اول الوصايا اللي ربنا اداها لآدم من شجرة معينة ما يأكلش منها، وعرفنا ان اكل اللحوم ما ابتداش في العالم غير بعد الطوفان من ايام نوح، واتكلمنا عن بعض امثله للصوم في العهد القديم لناس كانت بتصوم باكل نباتي زي دانيال وزي حزقيال، وذكرنا كمان بعض الاعياد بعض المناسبات اللي كان ربنا بيحددها بمواعيد ثابته للصيامات المختلفه للشعب في العهد القديم، واتكلمنا برضه عن انواع الصيامات في الكنيسه حاليا ابتداء من صوم الميلاد، وعدينا على كل الاصوام كل صوم مناسبته ايه. حي سيدنا، النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي عايزه استكملها مع نفسك، من ضمن الاصوام اللي احنا بنصومها برضو في الكنيسه فتره التسع ساعات اللي قبل التناول، ايه الحكمه؟ يعني احنا نفسك شرحت لنا كل صوم بنصومه ليه، التسع ساعات اللي قبل التناول ليه بنصومه؟
الصوم قبل التناول بيعتبر نوع من الاستعداد الروحي للتناول، خصوصا ان احنا مش بندخل الكنيسة نتناول على طول، احنا بندخل نصلي. والسيد المسيح ربط ما بين الصوم والصلاة لما قال عن الشيطان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. فاحنا دايما بنحب لما يكون في صيام نصلي، لما يكون في صلاة نصليها واحنا صايمين، ففي ربطة بين الاثنين. وبرضه السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما اتكلم عن الصيام اتكلم على طول وراها عن الصلاة وعن الصدقة. ففي ثلاث ممارسات كده فيهم ارتباط ببعض. فاحنا رايحين نصلي جيد لينا واحنا رايحين نصلي نكون مش واكلين، ونقدم بكور اليوم لله في الصيام استعداد روحي، ويعني كأن الواحد بيتفرغ للعبادة، حتى الاهتمام الطبيعي بتاع الاكل بيستغنى عنه من اجل ان هو يصلي ويستقبل المسيح فيه أعماقه من خلال التناول. حاجة تانية ان الصيام قبل التناول ليه معنى جميل جدا نقدر نستشفه من قصة ذبح إسحاق، لو بس ايه المشاهد ركز معي. قصة ذبح إسحاق ان إبراهيم اخذ إسحاق وفي نيته هيدبحه عشان خاطر ربنا، رفع السكينة وهيدبح، فجه نداه الملاك واخذ منه السكينة وقال له لا ارفع إسحاق وهنحط مكانه الخروف اللي ربنا بعته. فاحنا في كل قداس بنعمل حاجة زي كده، كأني انا ارادتي الارادة بتاعتي هي ابراهيم وجسدي هو إسحاق، والسكينة اللي هرفعها على جسدي هي الصيام. فانا رايح بنية ان انا مش هاكل لغاية ما اموت عشان خاطر ربنا، زي ما ابراهيم قدم ابنه وحيد وحبيب اسحاق، فانا بقدم جسدي وحيدي ملياش غيره وحبيبي كلنا بنحب اجسادنا، هقدمه ذبيحة لله. فاول ما بمدده على مذبح الصيام برفع ايدي هذبحه، فيجي يا ربنا يقول له خلاص ارفع ايدك شيل جسدك هحط مكانه جسدي انا. فلما بناكل جسد المسيح خلاص بيتفك الصيام بقى، رفعت السكينة. ولذلك صحيح احنا بنصوم قبل التناول، لكن بعد التناول لازم نفطر لان خلاص اترفعت السكين.
طب ليه تسع ساعات بالتحديد الكنيسة حددت
تسع ساعات؟ اولا تعتبر يعني اقل فترة يعتبر فيها الانسان صاي، يعني احنا طبيعي البشر مش بناكل طول الوقت، يعني بين وجبة وجبة بيبقى في خمس ست ساعات. فلو واحد مثلا واكل الساعة 6 الصبح ولا 7 الصبح وجه يتغدى على الساعة 2 ما يقدرش يقول انا كنت صايم من 5 ل 2، يعني فترة ما تعتبرش صيام. كلنا محدش
العادي
العادي ان احنا بنقعد 5 6 ساعات ما بناكلش. فأقل فترة اسميها الصيام انه يكون واحد امتنع عن الفترة العادية زيادة بقى 9 ساعات. حاجة تانية ان العمليات الهضم في الجسم في جهاز الهضم في المعدة يمكن يكون الأكل بيستغرق في المعدة حوالي 5-6 ساعات على ما ينتقل للأمعاء يعني. فالفترة اللي بيبقى فيها المعدة فضيت. حاجة التالتة ان الواحد لما بيكون صايم فترة طويلة اللي هي أقلها 6-9 ساعات بيبقى ريقه مر يعني نتيجة الصيام، عشان كده تبقى زي بالظبط الرمز اللي حصل في العهد القديم كانوا بياكلوا خروف الفصح على اعشاب مره، فراح اتناول المسيح على اعشاب مره اللي هي ريق المر ده نتيجه الصوم. وبرضه نقدر نقول التسع ساعات، ليه حددوها 9 بالظبط؟ لان انا لو دخلت الكنيسه بالليل هنعمل سهره روحيه، هنبتدي بالعشيه تسبيحه عشيه ورفع بخور عشيه، بعدين مزامير نص الليل وتسبيحه نصف الليل وتسبيحه باكر رفع بخور باكر والقداس، دول هياخدوا 9 ساعات. فيبدو ان الاباء كانوا زمان يجتمعوا بالليل في الكنيسه يبتدوا بالاغاب ياكلوا مع بعض، بعد كده يبتدوا يعملوا السلسله من الصلوات دي وفي اخرها يتناولوا، فيكون الفتره اللي قضوها في الكنيسه في الصلوات المتواصله 9 ساعات. فقالوا دي هنعتبرها هي دي فترة الصيام. ودي فعلا احنا بنختبرها لما يكون فعلا في سهرة روحية بنلاقيهم الفترة اللي احنا قعدناها في الكنيسة 9 ساعات، يعني لما يكون الألحان دي تتقال بأصولها مش يعني مش بنمط فيها ولا بنختصرها، ماشية بأصولها فعلا من العشية لغاية القداس 9 ساعات.
هل في ليها اي ارتباط بالتسع شهور بتوع الحمل مثلا بتوع العذراء؟
يعني جايز يعني جايز بعض الناس يقولوا ان 9 شهور
استقبال المسيح
على كل شهر ساعة.
اوكي. طب يسألنا برضو حاجة من ضمن التقسيمة بتاعت الصيامات اللي موجودة في الكنيسة، احنا بنقول صيام درجة اولى وصيام درجة تانية، صيام مسموح باكل سمك وصيام لا، ايه الحكمة او يعني ليه بتتقسم مش كله صوم وكله موجه لربنا؟
هو طبعا كله صوم وكله موجه لربنا، بس الصوم بيستمد قيمته واهميته من ان السيد المسيح هو الصام، فده بيطبق على الصيام الكبير. وبعدين كمان مع الصوم الكبير الاربع والجمعة اللي هي ايام بنصومها من اجل المسيح، الجمعة عشان اتصلب والاربع علشان اليهود تشاوروا مع يهوذا على تسليم المسيح، بالاضافة للبسخة اللي هي فترة الام المسيح تعتبر يعني قمة الصيامات في الكنيسة، فدي واخدة اهمية قصوى يعني. وبيضيف عليهم يومين البرامين بتاع الميلاد والغطاس، فعشان كده سموهم درجة اولى باعتبار يعني قصيتهم زيادة. لكن دي ما تقللش من قدسية بقية الصيامات اللي هي صيام الميلاد صيام العذراء صيام الرسل. حكاية بقى ان احنا ليه بناكل سمك، حقيقة هو الاصل ان كل الصيامات ما فيهاش سمك، ده الاصل. لكن احنا عارفين ان الصيامات عندنا في الكنيسة الأبطية كتيرة، فأبائنا القديسين مش هذا الجيل يعني من زمان عملوا نوع من التخفيف، قالوا الصيام زي الصيام الكبير والبرامون والأربعة والجمعة والصيام نينوى والبسخة طبعا ده مش ممكن نخفضه يعني. اما الصيامات التانية زي الميلاد والعذراء والرسل فممكن يتاكل فيهم سمك كنوع من التخفيف.
صوم نينوى على اساس انه صغير وفي نفس الوقت كانه يواصل
شوية ثلاث ايام هو ماشي في طقسه زي الصيام الكبير بالظبط، يعني كانه انا بعتبره نوع من الجرس بينبهنا لاقتراب الصيام. اول ما يجي ينام فالواحد ينتبه ان بعد اسبوعين هيجي السمك كبير.
طب مش معنى الكنيسه صاحب باكل السمك بالتحديد؟
هو طبعا معروف ان الاكل النباتي بيخلي الانسان طبعه هادي، واللحوم بتاعت الحيوانات بتخلي الانسان غضوب او يعني الشره في الاكل كتير بيبقى عنده الغرائز بتاعت الغضب والعنف دي موجوده، فمعروف كده حتى علميا الانسان النباتي اكثر عمرا يعني عمره طويل واقل في الامراض واحسن في اعصابه ونفسيته يعني. الاسماك بالذات هي نوع من اللحوم لكن ما فيهاش الغرائز بتاعت الحيوانات المتوحشه، وبالتالي لما ناكلها مش بيحصل هذا الضرر. وفي حد التأملات على حكاية السمكة دي، يعني جيد ان احنا نقولها. بيعتبروا السمكة رمز للمسيح ورمز للإنسان المسيح. رمز للمسيح لان أبائنا القديسين زمان طبعا كان رمز الصليب دوت رمز مشهور للمسيحيين. فلما تقابل معاكي وانت مش عارفاني وعايز اطمنك ان انا مسيحي، ممكن بعصايتي كده اعمل صليب في الارض، فتروح عامل انت كمان بعصايتك صليب في الارض، فنعرفهم ان احنا مسيحيين. العلامة دي لانها مشهورة اتكشفت، فبقى
اعداء مشهورة للتغاض يعني.
اعداء الايمان بقوا فاهمينها ويعرفوا ان ده مسيحي ويأذوه، فابتدى المسيحيين ياخدوا بدلها علامة السمكة. وديت ايه موجودة حتى لدتي في العربيات بعض الناس يعملوها. شمعنا السمكة؟ قالوا كلمة سمكة في اليوناني اخثس. الحروف اللي بتكون الكلمة هي اول حرف من كل كلمة في العبارة، بتقول يسوع المسيح ابن الله المخلص. ايسو خريستو ايو ثيو ستير. ايسو اخذ اول حرف، خريستو اول حرف، ايوس اللي هي ابن اول حرف، ثيوس الله اول حرف، ستير اول حرف من كلمة مخلص. لو رصصتهم يتصادف ان هي نفس كلمة سمكة، فاعتبروها رمز للمسيح. اما ليه رمز للمسيحيين؟ لان السمك بيولد في المية، احنا بنتولد في المية بالمعمودية. والسمك التكاثر بتاعه في المية مفهوش التزاوج، يعني عامل زي الميلاد البتولي، الانثى بتضع البيض في المية والسمك الذكر بيخص بالبيض في المية. فبيعتبر التكاثر بتاعهم تكاثر بتولي بدون زواج، فدي إشارة ان احنا اتولدنا في المعمودية بدون زواج، ميلاد بتولي. وبالتالي كمان بنعتبر السمك ما عندوش شهوة جنسية، عشان كده لما بناكله مش هيأثر علينا فترة الصيام. وفي تأمل تاني كان قاله حد من الاباء، تأمل ظريف قوي يعني، قال ان كل الخليقة المادية بما فيها الحيوانات والنباتات وكل حاجة جازت في اللعنة بتاعة الطوفان، كلها هلكت ما عدا الاسماك. يعني طبعا السمك عمر ما يغرق في المي، بل بالعكس كانت اللعنه اللي ضرت كل الخليقه كانت مفيده للسمك. فاصبح هنا السمك رمز للمسيحيين، اللي لو ربنا زعل من العالم وغضب عليه وارسل عليه اي نوع من العقوبه، هيبقوا المسيحيين داخل العقوبه لكنهم مش هيتعاقبوا. زي ايام الضربات العشر بتاعت فرعون كان ينضر بيها المصريين وشعب الله ما كانش بيندر. فبقت السمكة لها رمز جميل في المسيحيين. ما تنسيش بقى المسيح كان يحب السمك.
يعني الاكلة بتاعت الايام
ده في معجزة اشباع الجموع مرتين،
بطرس بقى
وتلامذته جابهم صيادين، وبعدين بعد الايام كمان اكل معهم سمك مشوي. فالمسيح كان بيحب السمك، عايزين لك سمك عشان كده، بس مش الصيام الكبير.
طب سيدنا كمان نيافتك ذكرت لنا الحلقة اللي فاتت ان كل صيام له هدف، يعني فنيافتك قلت لنا ان الصوم الكبير بيوجه الهدف بتاعه للتوبة بالاكتر يعني، وخصوصا علشان كان عادة بعد الصوم الكبير على حد التناصير بيعمد الموعوظين او اللي هم اللي لسه هيدخلوا في الايمان جديد يعني الكنيسة هيئت الناس او رتبت لهم ايه كطقس خلال فترة الصوم الكبير دهيت، وخصوصا ان احنا فيه حاليا بتعبهم فيه للحكاية دهيت ان هم هيتعمدوا في حد التناصير. ربطت الحكاية دي ازاي بالصوم الكبير اللي احنا عايشينه؟
هو اولا انا عايز انوه ان كان زمان موسم المعمودية مش حد التناصير، كان ليلة العيد. باعتبار دي تعديل القيامة باعتبار ان المعمودية هي موت ودفن وقيامة، مدفونين معه في المعمودية. بعدين حتى كما اقمتم مع المسيح بمجد الاب هكذا ايضا تسلكون في جدة الحياة، يعني الحياة الجديدة. فاحنا في المعمودية بندفن ونقوم. فكانوا يجيبوا الموعظين دول ليلة العيد ويعمدوهم ويتزفوا في زفة القيامة بتاعت خريستوس انيستي. فلما عشان هعمدهم ليلة العيد لازم اعمل لهم نوع من الاعداد، طول الصيام. فكان الاعداد دوت بعلمهم فيه انتوا هتستفيدوا ايه من المعمودية، ايه المفاعيل اللي هتبقى في حياتكم من خلال المعمودية، مش مجرد تتغطسوا في مية بس، دي ليها مفعول جواكم. فكان عادة يجيبوا الموعوظ دوت للاب الاسقف ليلة احد الرفاع، ويجي معاه واحد ضامن شبين يسأله الاب الاسقف انت تعرف الاخ ده؟ يقول له اعرف. هل هو يسلك سلوك حسب الانجيل وهو لسه وثني مثلا؟ يقول له اه. هل يليق به انه يبقى ابنه لله وانه يبقى مسيحي وياخد النعمة بتاعتنا؟ يقول له انا اشهد واضمن انه هو انسان تقي ويبقى ينفع يبقى مسيحي. طب هل هو مؤمن بكل الايمان المسيحي؟ يقول له انا مثلا معاه من فترة وعرفت كل الايمان المسيحي، فيبقى ده ضامن. ويعمل مطانية قدام الاسقف، ده الاخ شبين يعني. وبعدين الاسقف يصلي على الاخ اللي جاي دوت صلاة اسمها اشيط الموعظين، ما زالت موجودة، ويدهنه بزيت اللي هو احنا بنستخدمه في المعمودية، اول نوع من الزيوت اسمه زيت السازج، كأنه بيطرد منه الارواح الناجسة اللي كانت ساكنة فيه بسبب انه كان وثني. وبعد كده دخلوه في الكنيسة يحضر القداسات ويحضر مدرسة مخصوصة للموعظين يتعلم فيها الإيمان ويختبروه. فكانت الكنيسة مركزة في أناجيل الأحاد على أنها هي دي مدرسة الموعظين، من خلالها بتشرح مفاعيل المعمودية. أول إنجيل بيتقابل مع الموعظ هو إنجيل الرفاع اللي بيتكلم عن الصوم والصلاة والصدقة. وكأن الكنيسة بتقول له أنت جاي من الوثنية الى المسيحية، لازم تبقى في البداية عارف ان احنا بتوع صيام وصلاة وصدقة، والاول شرط اخر اتجاه الصوم والصلاة والصدقة عكس اتجاه العالم. الصوم معناها ان انا بهتم بحياتي الروحية اكتر من جسدي. اهل العالم مفيش اي اهتمام بالروح وكل اهتمام بالجسد. انت جاي من سكة لسكة عكسها تمام. الصلاة معناها انا بدل ما بعظم في ذاتي وفي فكري ورأيي وإرادتي وتدبيراتي، أنا لي اتكال على الله وبكلمه وباخد مشورته. فأنت جاي من اتجاه الذات إلى اتجاه الله. عكس الصدقة معناها بدل ما أنا أناني وعمال أكون فلوس لي وأعمل لنفسي مجد وثروة بالفلوس والممتلكات، أنا هتعود أدي الناس الغلابة حتى لو كنت أنا هعيش على الكفاف. فانت يا حبيب ناوي تعيش معانا بالسكة دي ولا مش هتستحملها من اولها هو؟ فده اول درس. نيجي اول حد بعد بداية الصيام بنقول له بقى اذا انت وافقتنا انك هتسيب الكنوز دي، كنز الجسد وكنز المال وكنز الذات، ما تخافش لان ربنا هيعوضك بكنوز في السماء. يعني بنخوفه في اول اسبوع ونطمنه في ثاني اسبوع. نيجي بعد كده الاسبوع الثاني من الصيام هيبقى احد التجربه، وبرضه هنلاحظ ان السيد المسيح اتجرب فيه ثلاث تجارب، والثلاثه ماشيين مع الثلاث ممارسات دول، الصوم والصلاه والصدقه. اول تجربه لما قال له تحول الحجاره الى خبز، فبنقول للموعوظ خلي بالك المسيح نفسه اتجرب في تجربه ان هو يتراجع عن الصيام وياكل، او يهتم بالجسد ما يهتمش بالروح، لكن المسيح انتصر طبعا. تاني تجربة انك ترمي نفسك من فوق الجبل في الناس تمجدك لان الملائكة يحملوك، فهنا ده بيتحارب بالذات. وطبعا علاجها ان انا اقف قدام ربنا ذاتي تنصحك، لان الواحد لما يكون قاعد قدام حد عظيم بيحس ان هو ضئيل، لما يقعد مع ناس بسطة يحس ان هو احسنهم. فاذا وقفت انا مع ربنا هبقى طول عمري حاسس ان انا صغير وعمري ما اتكبر، لان الله حاضر في حياتي، هكبر ازاي وربنا موجود يعني. تالت حاجة الشيطان قال له اديك كل دي لو سجدت لي، معناها بيحاربه بالمقتنيات. فانا بقول للموعوظ ادي سكتنا وادي المكافأة، واللي مش هيمشي في السكة هيقع في التلات تجارب دول. نيجي في الاحد اللي بعديه اللي هو احد الابن الضال. الابن الضال هي كأنها قصة معمودية، هو اصلا كان ابن، لما بعد بعيد بقى مش ابن، فقد البنوة، لما جاع واحتاج رجع لابوه على انه يبقى عبد، ففوجئ ان ابوه بيقول له انت ابني، وقال للخدمين طلعوا الحلة الاولى والبسوه وخاتم في ايده واذبحوا العجل المسمن ونفرح. حقيقة هي دي المعمودية، الحلة الاولى هي المعمودية، لان الآية
نرجع للصورة الاولى
بالضبط، بيقول انتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، فدي الحلة الاولى الحلة البيضة المليانة بالنقاء والبهاء، والخاتم في الايد يرمز للروح القدس اللي هو الختم اللي احنا بنترشم بيه، وبعدين الفجر الاجل المسمن يرمز للإفخارستيا وذبيحة المذبح، ونفرح ونصار حياة المسيحيين حياة فرح، وهنقول اثناء ما احنا بنتناول الحان التسابيح والفرح. دي بالظبط الانسان واللي جاب المعمودية اصلا ساعة ما اتخلق كان ابن لله، لان ادم ابن الله كما ورد في انجيل لوقا، ادم ابن الله بس ابنه بالتبني مش ابن بالطبيعة يعني. لما ادم ضل وبعد وكل البشرية بعدت بقوا مش ابناء، بقوا عبيد للشيطان، وبقوا محتاجين ياكلوا الخنازير، اكل الخنازير اللي هو شهوات وحاجات الدنيئة. لما بيفوق الانسان لنفسه عايز يرجع لربنا هيرجع له عند المعمودية. فربنا يقول للخدام اللي هم الكهنة طلعوا له الحلة الاولى بتاعته اللي انا شايلها له ولبسوها له، يسترد البنوة ويلبس المسيح وياخد الخاتم ويأكل من الإفخارستي. فأنا بقول الموعوظ هيحصل لك الحاجات دي في المعمودية. على فكرة بالمناسبة الابن الأكبر اللي اتقمص وزعل وخرج بره يرمز لليهود اللي ما كانوش طايقين ان الأمم
يتعمدوا.
بعد الابن الضال بيجي لنا أحد السامرية، وده برضو فيه إشارة جميلة جدا للمعمودية، ان المسيح اتقابل معاها عند البير، والبير رمز المعمودية، وتقابل معاها في وقت الساعة السادسة اللي هي في وقت ما اتصلب فيه المسيح. واحنا عارفين الرابطة الجميلة بين المعمودية والصليب، لان المعمودية زي ما قلنا هي موت مع المسيح. وبعدين اول سؤال قاله لها له اذهبي وادع زوجك وتعالي. طب هنعمل ايه بجوزها ده؟ هي واحدة عايزة تتعامل معاك، قال لها هاتي جوزك وتعالي. كلمة هاتي زوجك وتعالي دي إشارة لأن المسيح لما بنيجي نتعمد بيقول للنفس اللي جاي تتعمد روح اندهن الشيطان وتعالي. الشيطان دوت زوج غير شرعي للنفس، كأنها عايشة في الخطية مع الشيطان،
مرتبطة بيه
طب هجيب عمل بيه ايه؟ نجحده، هفضحه واكشفه قدام المسيح وقوله انا مش عايزك، عشان ما يرجعش يلوف عليا مرة تاني ويعكسني مرة تاني ويتصاحب عليا تاني، انا هجحده قدام المسيح. فهي المرأة قالت له ليس لي زوج، ليس لي زوج معناها جحدت زوجها. فقال لها حسنا قلت ليس لي زوج، وكشف لها اعمقها وقال لها هديكي مية اللي يشرب منها ما يعطش، مش هيحتاجها تاني، والمية الوحيدة اللي احنا مش بنحتاجها تاني
هي
المعمودية
وجحد الشيطان
مع جحد الشيطان. فكأننا بنقول للاخ الموعوظ انت هتيجي عند المعمودية تجحد الزوج الشيطان وهتاخد مية حية. طبعا كلمة ماء حي معناه في روح، الشيء الحي في روح، يبقى الماء والروح، وهتاخده مرة مش هتحتاجه تاني. نيجي الحد اللي بعديه هيبقى حد المخلع اللي هو الرجل المفلوج اللي كان نايم جنب البركة 38 سنة
جنب المية برضه
وكان ملاك ينزل يحرك المية. الملاك اللي ينزل يحرك المية أشارة للروح القدس اللي تقال عنه في سفر التكوين روح الله يرف على وجه المياه. وعشان كده في طقس المعمودية أبونا بعد ما يصلي على المياه بيمد إيده ويقلب المياه عشان يفكرنا بالروح القدس اللي هو يرف على وجه المياه، ويفكرنا بالملائكة اللي كان بينزل يحرك المياه، واللي ينزل في المياه يبرأ من كل مرض اعتراف، إشارة إلى البر من فساد الطبيعة. بس في قصة البركة دي كان أول واحد ينزل يبرأ والباقيين ما يقدروش، إشارة إلى أن النعمة كانت شحيحة في العهد القديم. لكن النهاردة ما في المعمودية إن شاء الله حتى في اليوم الواحد عمدنا 50 واحد كلهم ياخدوا النعمة. فكأننا بنقول للموعوظ أنت في المعمودية هتنزل في البركة دي بتاعتنا، الروح القدس يكون حل عليها، هتاخد البرء شفاء من الطبيعة الفاسدة. الحد اللي بعديه حد المولود أعمى. ودي برضو قصة معمودية جميلة. اوضحهم بقى قمة الاعلان. مولود اعمى يبقى مولود بالطبيعة الفاسدة ونقصه حاجة في خلقته، يبقى الخلقة نفسها فسدت، فربنا جدد خلقته بانه عمل له طين وطلع بها عينين المولود اعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوان. كان ممكن المسيح يشفيه بلمسة او بكلمة
زي اي حد تاني،
زي اي معجزة. طب ليه انت هتقول له روح يغتسل؟ عشان يشاور له على مفاعيل المعمودية. مضى واغتسل وعاد بصيرا، فكأننا بنقول له في المعمودية هيحصل لك الاستنارة. وانا احب جدا شعبنا يحفظ كلمة استنارة دي اللي هي اسم للمعمودية، سر الاستنارة. وكلمة سلوان قالها يوحنا في الانجيل الذي تفسيره المرسل. في الحقيقة المرسل الحقيقي هو سيد المسيح اللي الاب ارسله لخلاص العالم. فلما اقول للمولود اعمى اغطس في بركة المرسل اللي هي سلوان، معناها اغطس في المسيح المرسل من الاب. ودي بتاعت الذين اعتمدتم بالمسيح قد
لبستم
المسيح. هو يروح يلبس المسيح فيطلع منور وعنده الاستنارة. فانا شرحت له ايه اللي هيحصل. هنعيش حياة مسيحية، صوم صلاة وصدقة، هتاخد كنز في السماء، هتتعرض للتجارب تنتصر بنعمة المسيح، هترجع للآب السماوي وتبقى ابن بعد ما كنت عبد، وهتلبس حلة اولى وهتاخد ختم في ايدك وتاكل من الافخارستيا، هتكحد الشيطان وهتاخد من الماء الحي اللي مش هيتكرر تاني، وهتشفى من الطبيعة الفاسدة وتاخد الاستنارة.
حلوة، رحلة جميلة جدا.
جميل.
كلها
بتقول لما بتلف السنة بقى والاخ ده خلاص اتعمد، بيجي يسمع نفس الاناجيل فيقول طب انتوا ليه بتقولها لي؟ نقول له عشان نجدد العهد بتاع المعمودية اللي هو بقى الكلام لنا احنا المؤمنين، ان احنا كل سنة في السنة الكبير ده موسم تجديد عهد المعمودية. كأني بقول ايه، مش احنا اتفقنا حياتنا صوم وصلاة وصدقة؟ ليه رجعت تاني للجسد والجشع والمجد الذاتي؟ ممكن نظبط نفسنا ونرجع تاني لعهد المعمودية
بالتوبة بقى. بالتوبة. حلو خالص يا سيدنا. يعني بس نفسي برضو قبل ما يعني نختم الحلقة بتاعتنا سيدنا، دايما بيقول او يعني سواء من الكنيسة عندنا او من الطوائف الاخرى او من الكنائس الاخرى، دايما بيوجه لينا اتهام ان احنا كأننا بنصوم عشان نسترضي ربنا، يعني كأن ربنا بقى حد عالي قوي في السماء واحنا بنصوم، واحيانا حتى كأننا ان احنا بنصلي عشان ربنا ما يغضبش علينا، او بنقدم له عبادتنا دي كأن هو يعني اله كده قاعد مستنيها.
طبعا احنا في المسيحية كلنا نشعر ان الله ابونا وبيحبنا جدا واحنا قريبين منه وهو قريب مننا، وان الممارسة الروحية ممارسة حب مش فروض ولا استرضاء وجه الله والله استرضيه بالصيام اذا كان هو اساسا راضي علينا، ده هو عايزنا احنا نرضى عليه. يعني ربنا عمال يتردد الينا كأنه محتاج لنا ويقول ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب، ويقول ها انا زواقف على الباب واقرع، فهو قريب مننا. بس الممارسة الروحية هي ممارسة حب. وعما ننساش ان السيد المسيح نفسه في انجيل متى في موعظة على الجبل قال لنا متى صمتم فلا تكونوا، يعني في صيام، واغسل وجهك وادهن رأسك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. يعني هي ممارسة روحية فيها حب وفيها تهذيب للجسد وفيها تفرغ للعبادة وشبع بالمسيح، لكن في الآخر ليها مكافأة بالرغم ان انا اللي مستفيد من الصيام، لكن مع ذلك ربنا في الاخر يدينا.
بس ازاي احنا يكون عندنا الشعور ده، يعني ان احنا مش بنقدمها، يعني ان احنا المستفيدين، ان مش ربنا اللي محتاج ان احنا نصوم ولا اللي محتاج احنا نصلي، ان احنا المستفيد.
احنا بنقولها عموما في القداس بتعبير جميل شعبنا حافظه، لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك، هو ربي وانا محتاج يكون هو ربي الحقيقي. فانا ما لما بصلي او بخدم او بعطي صدقة او بصوم او بعمل اي عمل صالح، مش معناها ان انا بتودد ليه بالحاجة دي لان هو اوريدي بيحبني، لكن انا بعبر عن محبتي ليه ان انا بتكلم معاه بشترك معاه في الصيام، ومش مسيح صايم اصوم معاه. وبعدين بيعبر عن شركة الكنيسة. الكنيسة كلها صايمة، لازم أكون صايم أنا عشان أنا حتى من الكنيسة دي، يعني نوع من الشركة وإثبات العضوية الحقيقية في الكنيسة إن أنا حتى منها. ما تنسيش أبائنا الرسل صاموا زي ما قلنا في حلقات سابقة، في نماذج من الآباء القديسين في كتاب مقدس صاموا، وكان المعنى دايما هو نوع من التفرغ للعبادة والتعبير عن الحب لله.
حلو خالص سيدنا، يعني اتمنى ان احنا نكون على مدار الثلاث حلقات دول وضحنا يعني شويه مفاهيم كده كانت محتاجه توضح. يعني احنا من الحلقه الاولى واحنا كنا بنتكلم ان الصوم هو مش فرض، وان هو حب، اتكلمنا ان هو مش بوضه للجسد يعني من بدايه الحلقات. يعني في نهايه الحلقه بشكر نفسك جدا يا سيدنا، كتر خيرك يا تعالى. احبائنا نرجو ان انتم تكونوا على مدار الثلاث حلقات مفاهيم وضحت كتير في موضوع الصوم. نتمنى نشوفكم كتير باذن ربنا الحلقه الجايه. نشكركم ونشوفكم.